بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم
فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحكام المرأة وفقه المرأة في رمضان، وما زلنا أو ما زال الكلام موصولا على المخالفات التي تقع فيها المرأة ويقع فيها كثير من النساء في هذا الشهر الفضيل، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فاليوم إن شاء الله نبين بعض المخالفات الخفية التي يقع فيها كثير من أخواتنا وأمهاتنا، حتى تتجنب المرأة فيسلم الصوم لها، حتى تبشر في آخر أيام الصوم بأنها من عتقاء الله جل في علاه من النيران، بأنها قد أنهت شهرها الكريم الفضيل، قد غفر الله لها كل دقيق وجليل، كل صغير وكبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل. من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس، وهي كما قلت من المخالفات الخفية، منها مخالفة الهدي في الصوم. الصوم له هدي، وإن الله جل في علاه قد أمر الخلق باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم في الواجب وفي المستحب، حتى في الأمور الجبلية من يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية فإن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، فله الأجر ولا يحرم الأجر. من الهدي في الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر، وهو على سفر وجد أن حاجب الشمس قد سقط، فقال لصاحبه قم فاجدح لنا، ائتنا بالماء لنشرب، ائتنا بالتمر، ائتنا بالإفطار. فقال له لو صعد أحدنا يعني إلى حافة الجبل لرأى الشمس، قال قم فاجدح لنا، ائتنا بالإفطار. وأمره وعجل بالفطر، لأن التعجيل بالفطر هذه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد قال صريحا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بعض النساء هدهن الله تؤخر الفطر حتى ينتهي الأذان، فإن عارضتها قالت تفقها أريد ترديد الأذان، فترديد الأذان من الخير من السنة المستحبة، لكن الأحب منها إلى الله جل في علاه أن تعجلي بالفطر، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فعندما يسقط حارب الشمس عليك بالفطر. وقد ورد حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرة، أحبهم إليه أعجلهم فطرة. يغنينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا هداها الله تخالف في تأخير الفطر وتعجل في السحور، تعجل في السحور، إذا أرادت السحور عجلت به ونامت، بل يطول النوم بها إلى أن تضيع صلاة الفجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر. فتعجيل السحور أيضا هذا من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المرأة اللبيبة القريبة أن تجتنب ذلك. لسان حالها تقول أقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصير الصوم كصوم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات التي يعني يقع فيها كثير من النساء أن المرأة إذا حاضت تحرجت فما أفطرت، وإن كان هذا الحيض في منتصف رمضان، وقد فصلت هذا الكلام في هذه المسألة طويلا، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال للمرأة إذا هجم عليها الدم وقد وقع عليها ما كتب الله على بنات بني آدم لابد من الفطر، ولا يجوز لها أن تصوم بحال من الأحوال. إن تحرجت فلا داعي لهذا الحرج، هذا حرج مذموم لا ممدوح، فعليها أن ترفع هذا الحرج، وعليها أن تقول أدور مع شرع الله حيث دار، حين أمرني أن أصوم صمت، حين أمرني بالفطر قد أفطرت. وأيضا من هذه المخالفات عدم الصحبة بين الأم وبين ابنتها، مما يؤدي إلى عدم استواء العبادة للبنت الصغيرة. البنت الصغيرة بل المرأة دائما تأوي إلى من تسترشد به، فالبنت لا تأوي إلا إلى أمها. فإن كانت صغيرة مثلا جارية صغيرة لم تبلغ 9 سنوات، حتى بلغت 9 سنوات فحاضت وهي متحرجة أن تصرح بذلك، وكانت نحيفة ضعيفة، فكان أبوها رفقا بها يجبرها على الفطر لا على الصيام، وهو في داخل نفسه أنه يقول ما زالت صغيرة لم تبلغ المحيض حتى الآن لا يجب عليها الصوم، فيجبرها على الفطر وتكون البنت قد حاضت، ولأن الهجران بينها وبين أمها لم تتخذها صاحبة ولا صديقة لم تخبرها، فتستحي البنت وتقع في الفطر في رمضان وتنتهك حرمة رمضان بالفطر عمدا لعدم علم الأم بهذه المسائل وعدم مصاحبة الأم لبنتها وأيضا التقرب منها حتى تحكي لها حتى تقص عليها حتى تبين لها ما تشعر به ما ينزل منها ما يكون بها فترشدها وتعلمها حتى تستوي عبادتها. فعلى المرأة اللبيبة القريبة أن تتقي الله وأن تكون خير صاحبة وخير صديقة لبنتها، بل وخير من يعني تقتني لها الأصحاب والأصدقاء، فإن الصاحب ساحب. من المخالفات أيضا العظيمة بل الخفية التي يقع فيها كثير من الناس، وأقول كثير من النساء، كثير من النساء الفضليات الصالحات العابدات القانتات أجهدت نفسها في الصوم وفي القيام وفي الذكر وفي الاستغفار وفي قراءة القرآن، قالت وكيف أتم الخير، ما الخير فوق ذلك؟ قلنا لها الخير أن تعتمر. قالت هذا خير في رمضان؟ قلت خير، وأي خير؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال بأبي هو أمي عمرة في رمضان كحج معي. إذن عمرة في رمضان تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأي خير فوق هذا الخير؟ عمرة تعدل الحج، ومع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت المرأة ذلك وكانت لبيبة هريبة قانتة عابدة صالحة تسارع في الخيرات، ما أن سمعت بخير إلا هرولت إليه، فأخذت الجواز وقدمت على تأشيرة العمرة وسافرت إلى العمرة. سافرت بعدما سألنا عنها، نعم سافرت، لما؟ قالت لتتم الخير الذي تعلمته، علمت أن العمرة في رمضان بحجة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ومن المحرم الذي ذهب معها؟ قالوا لا محرم معها. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أرادت الخير فأتت بالشر، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلما سمعت الأخوات هذا الكلام قلنا بدهشة وبذهول، وأي شر منها أن ذهبت إلى بيت الله الحرام، تأم البيت تريد أن تطوف وتسعى وتقصر وتعتمر عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم والله، لكن هذه العبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا بقيود وإلا بضوابط. من أراد أن يتعبد لن يتعبد إلا لله، ومن أراد أن يتعبد لله لا يتعبد إلا بما أمر الله، إلا بما شرع الله، إلا بما أحب الله، إلا بما يرضى الله. قالت كف عنا هذا وبين لي ما الذي يحبه الله، ما الذي شرع الله. في امرأة تسافر للعمرة فقد تأطاها أنها لم تذهب بالمحرم، قلت أبين لك أكثر وأكثر، أنت أردت العبادة وسافرت الأخت بنية حسنة للحج والعمرة أو قل العمرة حتى تقيم هذه الخيرات أو هذه العبادات في رمضان الشهر الفضيل الشهر الكريم ثوابه عميم، ألا كان الأشجر بها أن تسأل أهل العلم وتقول هل قد علمت أن العمرة في رمضان تعد الحج، هل هذه العمرة لها ضوابط معينة من الشرع فأتخذ هذه الضوابط؟ قالت ولما أسأل قد علمت أنها خير. قلنا لا والله، لأنك أنت أختي المسلمة عليك ضوابط وأحكام خاصة بك، الأصل فيك أنت أن تقري في بيتك، والسفر له ضوابط أخرى عليك أنت فلابد أن تتعلميها. قالت إذن فعلمنا ما هي الضوابط في سفر المرأة. قلنا المرأة لا يحل لها ولا يجوز لها حتى ولو كانت عبادة أن تسافر إلا مع محرم، وانظرنا كيف أن الله لا يقبل عبادة إلا بتوق الشرع إلا بدائرة الشرع، فلا يعبد إلا الله وحده سبحانه جل في علاه، ولا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نبأ ابن مسعود؟ ما هو نبأ ابن مسعود؟ ما تعرف أحد، ما من امرأة ما تعرف امرأة من كنا ما هو نبأ ابن مسعود. أقول أعلم نفسي وأذكر الأخوات الفضليات إن نسينا، وأعلمهن إن لم يعلمنا، وأعلمهن إن لم يعلمنا. دخل ابن مسعود، دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه في مسجد من بيوت الله، فوجد قوما يأخذون حلقا يتعبدون لله بالذكر، والذكر من أفضل العبادات، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فدخل فوجد كبيرهم يقول بالحصى كبروا 100، يكبرون 100، هللوا 100، يعني يقولون لا إله إلا الله التوحيد، هللوا 100، سبحوا 100، ويفعلون ذلك. فكف أبو موسى الأشعري عن القول، فنظر فوجد عجبا فرجع إلى من هو أعلم منه، وهذه الإحالة من الواجب إن كان في مكان وسئل شخص عن مسألة وهناك من هو أعلم منه يجب عليه، يتحتم عليه، هذا أدب ضاع في هذا الزمان، يتحتم عليه أن يحيل إلى من هو أتقن في المسألة وأعلم. فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقص عليه ما رأى. فدخل ابن مسعود قالت قف، لما تقول هذا؟ قلت سأبين لكن لما أقول ذلك حتى تقتنع كل امرأة بأن الله لا يقبل العبادة إلا بما شرع ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل ابن مسعود بعدما سمع القصة من أبي موسى فاشتد ذهولا ودهشة، فدخل ملثما عليهم وما زال الكبير يقول كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100. فقال ابن مسعود ألا، فنظروا إليه من أنت؟ فخلع اللسان عن وجهه وقال أنا صاحب رسول الله ليعلم قدره، أنا ابن مسعود. ثم قال والذي نفسي بيده أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. تذكرنا عبادة الترك وعبادة الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والمقتضي موجود والمنع منتفي. نعم، ماذا تقولين؟ تقولين ما معنى المقتضي موجود والمنع منتفي؟ أقول نعم، أفسر. المقتضي موجود، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل عبادات الذكر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، والمنع منتفي. ما في مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير القوم وهو سيد الناس أجمعين أن يحلق الناس ويقول أنتم خذوا الحصى كبروا 100، والحصى كانت كثيرة في مسجد المدينة، أنتم هللوا 100، أنتم اذكروا 100، سبحوا 100، استغفروا 100. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والمقتدي موجود والمانع منتفي. فقال له ابن مسعود الفقيه الحبر، قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بما تفعلون، أو مفتتح باب ضلالة. فماذا قالوا؟ قالوا كلاما عجبا، هذا الذي سنقف عنده. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا ذكر الله، ما أردنا إلا العبادة بالذكر وهي من أفضل العبادات، وأنت تقول ذلك. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من مريد للخير لم يبلغه. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم صح لنا العبادات والذكر والاستغفار والتوبة والأوبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة وزكاة وحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ما هكذا تورد الإبل يا سعد. قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا تفعله. فإذا نقول للمرأة اللبيبة: قد فعلت أمرا لم يشرعه الشرع، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه. قالت: أمر الرسول بالعمرة. قلت: نعم، ولكن نهى المرأة أن تسافر وحدها. ولأن هذه المسألة شائكة، وكثير من الناس تعرض لها، وكثير من الناس تخبط في هذه المسألة بإنصاف كبير وإنصاف ظاهر واضح، سنبين هذه المسألة، وأنها أشكلت حتى على العلماء القدامى، فاختلفوا في المسألة على 5 أقوال. كأن امرأة تسمع وتقول: ما دام اختلف لما تتعبنا وتقول حرام عليك تذهبي بغير محرم، ما الخلاف رحمة؟ قلنا: الخلاف رحمة إن دل الدليل على ذلك. ومن يقول إذا لو كان الخلاف رحمة إذن الاتفاق مشقة وعذاب، لا والله، متى يكون الخلاف رحمة؟ الخلاف رحمة إن كان الخلاف قد جاء معتبرا لكل دليله، ومسألة ساغ فيها الاجتهاد، أو مسألة لا نص فيها فاجتهد العلماء، فيمكن للإنسان أن يتخير التقي النقي العالم النحرير فيقلد ولا شيء عليه. لكن من ظهر له الحديث والدليل لا يحل له بحال من الأحوال أن يحيد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحم الله الشافعي ناصر السنة كان يقول: أجمعت الأمة على أنه من استبان له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يحيد عنه لقول أحد كائنا من كان. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن السفر، عن سفر المرأة بلا محرم. لذلك أقول: اختلفوا على 5 أقوال بعد اتفاقهم، فاسمعي وافهمي وتدبري ما أقول. قد اتفقوا ثم اختلفوا. قالت: وعلى ما اتفقوا؟ قلنا: اتفقوا على أن المرأة لا تسافر إلا بمحرم. قالت: سبحان الله، تقول اختلفوا ثم تقول اتفقوا؟ قلت: نعم، سأقف عندها حتى أبين المسألة جلية، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قد اتفقوا على حرمة سفر المرأة إلا بمحرم، وقد اختلفوا في التوقيت، وقد اختلفوا في المسافة، وقد اختلفوا فيما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فيما حدده من مسافة، هذه المسافة هي التي يحرم أن تسافر بغير محرم أم لا، فاختلفوا على 5 أقوال. إذا تدبرنا ما قلت: اتفقوا على حرمة سفر المرأة بلا محرم، لا يخلون رجل مع امرأة إلا ومعها محرم، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، كما ورد عن ابن عباس. على الغرض المقصود، على كل، بعدما اتفقوا على، وسأكرر، اتفق أهل العلم على حرمة سفر المرأة إلا بمحرم، واختلفوا في تحديد المسافة على 5 أقوال. القول الأول قول الإمام الزهري من المحدثين، والحسن البصري، وقول قتادة أيضا، فهم من أصحاب الحديث الثقات الأثبات، قد قالوا بأن المرأة يحرم عليها السفر بلا محرم بتحديد. ما هو؟ أن تسافر مسيرة يومين، أن تسافر مسيرة يومين، ومسيرة يومين في عصرهم، في زمانهم، في زمن البعير، في زمن الجمال، في زمن الحمير والبغال، في زمن البعير، مسيرة يومين. وهؤلاء استدلوا بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. إذن يحرم على المرأة أن تسافر، بموجب هذا الحديث، أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها، أو قال: ليس معها زوجها أو ذو محرم. وقال بعض العلماء القول الثاني، قول عطاء، وهو قول بعض الظاهرية، قالوا: لا، نقول يحرم على المرأة أن تسافر مسيرة بريد، أن تسافر مسيرة بريد إلا مع محرم، والبريد 12 ميلا. وأنا لا أركز في الكيلوات والمسافة، أبينها حتى أبين أن كل هذه التحديدات قد انصبت في الإطلاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مطلقا أن تسافر المرأة في أي سفر سمي سفرا أطلق عليه العرف أنه سفر لا تسافر إلا مع ذي محرم. الغرض المقصود القول الثاني قول عطاء، قال لابد أن تسافر بمحرم حين تكون المسافة بريدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها محرم، لا تسافر امرأة بريدا إلا ومع ذو محرم، والبريد 12 ميلا. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه. أما القول الثالث وهو قول الأعمش وقول الثوري وقول أصحاب الرأي قول الأحناف، قالوا نحن نقول يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع محرم، لكن بتحديد مسافة مسيرة 3 أيام، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال ابن عمر كما في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة 3 أيام، يعني مسيرة 3 أيام، إلا مع ذي محرم. وفي رواية أبي سعيد باختلاف يسير قال لا تسافر امرأة 3 أيام أو مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم حرم السفر مسيرة 3 أيام إلا بمحرم، قد إذن ما كان دون 3 أيام يصح المرأة أن تسافر بلا محرم. هذا القول هو قول الأحناف. القول الرابع من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان هو قول الشافعي وقول الإمام مالك، قالوا يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقا، ثم استثنوا الحج فقط، ثم استثنوا الحج فقط، فقالوا المرأة في الحج إن وجدت نسوة ثقات، إن وجدت صحبة آمنة تأمن على نفسها لها أن تحج بغير محرم، وهذا في الحج خاصة. علماء الشافعية وعلماء المالكية يقولون ويتفقون مع الحنابلة ويتفقون بالاتفاق الأولي، يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع محرم إلا في حالة واحدة، في الحج فقط، في الحج خاصة مع نسوة ثقات مع صحبة آمنة. وهؤلاء صراحة من أسعد الناس بالأدلة، جمعوا بين الأدلة، جمعوا بين الدليل الذي صرح لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إطلاقا، لا تسافر المرأة مطلقا إلا مع ذي محرم. قالوا عندنا حديث آخر خاص في الحج، قد وجدنا عائشة وغير عائشة سافرنا الحج مع غير ذي محرم، هذا دليل عندهم. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تخرج تأم البيت من الحيرة وتأم البيت، في رواية قال لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. إذن أناط حكم السفر بغير محرم بإيش؟ بالطمأنينة، أمنت على نفسها، قال لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، لذلك قالوا هذه علة بالنسبة للحكم، إن وجد الأمن، إن أمنت، إن وجدت الطمأنينة لها أن تسافر مع النسوة الثقات، لا سيما وأن الشرع جاء يحفظ عرضها ويحفظ العرض مع النساء الثقات الصحبة الأمنة فلها أن تحج. وما من أحد عمم هذا الحكم في الشافعية إلا ابن كج، وخالفه جمهور أهل العلم من الشافعية، بل المعتمد في المذاهب أنه لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وما أدري من قال بالتعميم، من أين أدى بدليل التعميم أن المرأة إذا أخذها زوجها إلى المطار فركبت الطائرة وجاء أخوها إلى المطار الآخر فأخذها، فهي بين المطارين في أمان، وهنا يأخذها المحرم وهنا يأخذها المحرم، إذن لم تخالف الشرع. أعوذ بالله، كيف المخالفة الصريحة السافرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومع ذو محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذه مخالفة صريحة. وأما مسألة الطمأنينة أو أمنة الطريق فإننا نقول الحج خاصة كما قال الشافعية والمالكية لمن رام أو أراد أن يأخذ بهذا القول، أما بين المطارين فما فيها؟ فيها أن المرأة يمكن أن يأتيها الرجل الذي يقدم لها المشروبات وغير ذلك تستلطفه، يستلطفها كلمة طيبة، نظرة عابرة يتعلق بها تتعلق به، وكل ذلك موجود، والمرأة خفيفة والرجل أخف في هذا الزمان، والذئاب كثر، والمرأة تتعرض إلى الهجوم اللا أخلاقي من الذئاب البشرية الذين لا يتقون الله جل في علاه. فكيف أجعل امرأة عرضة لأحد يكلمها وتكلمه ينظر إليها وتنظر إليه؟ معلوم في الفطر وجبلت حتى الذي يفسق ويفجر لا يستطيع أن ينظر إلى امرأة مع محرم. فالمحرم سد منيع حاجز لحفظ وجه المرأة، لحفظ عرض المرأة، لحفظ أخلاق المرأة. فهي في الطائرة الآن، من معها يمنعها من النظر أو يمنع النظر إليها؟ فالشرع الحنيف جاء يطوق المرأة، يجعلها مخبأة في حيائها، بل الأصل أن المرأة تقر في بيتها. الغرض المقصود هذا هو القول الرابع لقول الشافعية والمالكية، قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، إلا ومعها ذو محرم، إلا في الحج خاصة مع الصحبة الأمنة. ومع ذلك هذا القول من الوجاهة بمكان تلتئم معه الأدلة، وهو ليس بالقول الراجح. أما القول الراجح فسنبينه إن شاء الله الحلقة القادمة في الكلام على القول الخامس في مسألة سفر المرأة بغير محرم، وهي مسألة شائكة وجب علينا أن نقف عندها طويلا حتى يتبين لكل امرئ، يتبين للمرأة الصالحة القانتة التي تريد أن تعبد الله جل في علاه عبادة صحيحة سديدة، عبادة جليلة يقبلها الله جل في علاه، لا يدخلها شيء ولا يشبها شيء من المعصية. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء،
ويستفتونك في النساء،
ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم،
ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما